ذكرنا ان المرزا القمي صاحب القوانين ذكر كلامين، وقد قصد بهذين الكلامين إثبات الجواز والكلام الأول ذكرناه المحاضرة السابقة مع التعليق عليه، والآن نبين الكلام الثاني إن شاء الله تعالى. إذا محاضرتنا الجديدة من الآن بحوله وقوته عز وجل، فهو يقصد بهذا الكلام إثبات الجواز أيضا كما كان يقصد ذلك في كلامه الأول. فيقول قدس سره: بناء على أن الأحكام تتعلق بالطبائع كما هو الصحيح ولا تتعلق بالأفراد، إنه لو بنينا على هذا المبنى الذي هو الصحيح فسوف يكون الوجوب متعلقا بطبيعه الصلاة، والغصب متعلقا والنهي متعلقا بطبيعة الغصب. فأين الاجتماع إذن بين الأمر والنهي؟ نعم، هما يجتمعان في الفرد، فإن فرد طبيعة الصلاة هو نفس فرد طبيعة الغرب، ولكن الفرد ليس نفسه، الفرد ليس نفس الطبيعة، وإنما هو مقدم للطبيعة. المقدم لتحقق الطبيعة هو الفرد، إن قلت صحيح الفرد مقدم للطبيعة، ولكن كيف يحرم فإن المقدمة لا يمكن أن تصير محرمة، بل هي ماذا؟ واجبة. وإذا تنزلنا عن وجوبها فعلى الأقل يلزم أن لا تكون محرمة، إذ مع تحريمها يلزم التكليف ما لا يطاق. أجاب قدس سره عن ذلك: لا بأس بحرمة المقدمة إذا لم تكن منحصرة. مثل ركوب الدابة المخصوبة لأجل الحج، فإن هذه المقدمة رغم كونها مقدمة هي حرام. من دون محذور في ذلك، إذ لا ينحصر الركوب بهذه الدابة، بل بإمكانك أن تركب دابة ثانية. فما عدم انحصار الدابة بهذه يكون ركوب هذه الدابة محرما. إذن المقدمة إذا لم تكن منحصرة فلا محذور في ثبوت الحرمة لها. ومقامنا من هذا القبيل أيضا، فإن المكلف ما دام يمكنه الخروج من المقصود فلا محذور في حرمة المقدمة، أي هذا الحرف. والخلاصة إنه بناء على تعلق الأحكام بالطبع لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بل أحدهما يكون ثابتا بهذه الطبيعة والآخر يكون ثابتا بتلك الطبيعة الأخرى. نعم، الفرد الذي تتحقق به الطبيعتان هو واحد، ولكن الفرد ليس عين الطبيعة بل هو مقدم لها. وإذا قلت لي صحيح ومقدمة، ولكن كيف تحرم المقدمة؟ عجبتك، لا محذور في حرمتها إذا لم تكن منحصرة كما في مثال ركوب الدابة المقصود. هذا حاصل ما أفاده القمي في كلامه الثاني. وأجاب الشيخ القرآني بجوابه. الأول، إنك قلت أن الفرد مقدم للطبيعة، وهذا مرفوض، فإن الفرد عين الطبيعي والطبيعة. فزيد مثلا عين الإنسان لا مقدمة. ما أدري هالحكي شنو قال القمي، والله واقعا غريب على أي حال. الفرد عين الطبيعي لا مقدمة للطبيعي. يا مولانا شنو؟ إذ المقدمية فرع المغايرة والإثنينية، لا يوجد تغاير واثنينية بين الفرد والطبيعة. وما دام الفرد عين الطبيعة إذن سوف يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وهو هذا الفرد الذي هو عين الطبيعتين عاد المحذور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لو سلمنا أن الفرد مقدم للطبيعة نقول أنت قلت هذا الفرد هو فرد لطبيعتين وهذا أمر مرفوض. فإن لازمه أن يكون الشيء الواحد يشتمل على ماهيتين. والحال قد قلنا إن الموجود الواحد ليست له إلا ما هي واحدة، فهذا الفرد لا يمكن أن يكون له طبيعتان إحداهما تعلق بها الأمر والأخرى تعلق بها النهي، بل له طبيعة واحدة تعلق بها كلاهما فعاد المحذور. انتهى الموضوع. نطبق. يقول قدس سره كما ظهر مما حققناه. ماذا ظهر؟ رد الكلام الثاني انه لا يكاد يجدي ايضا كون الفرد مقدمة لوجود. هاي العبارة غامضة، مطلب غامض، مقدمة لوجود الطبيعة المأمور به او طبيعة المنهي عنه. فإذا الأمر ما يتعلق بالطبيعة والفرد مقدمة فما يعود محذور، وأنه لا ضير في كون المقدمة. فأفرض الفرد مقدمة يلزم إشكال، هو بعده يطمق على هذا أنه هاي المقدمة راح تصير محرمة. أجاب على أنه ما في مشكلة ولا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختياري. هاي بسوء الاختياري متعلق بمن؟ محرمة مو بعدم الانحصار. التفت الى ذلك عن هذه العبارة، وانه لا ضير في كون المقدمة محرمة بسبب سوء الاختيار. انت بسبب سوء اختيارك دخلت الارض المقصوبة، من قال لك تدخل؟ بسبب سوء الاختيار صارت هذه المقدمة محرمة. ولا بأس أن تكون محرمة ما دام هي غير منحصرة ويوجد فرد آخر. زين جيد. وذلك يقول لا يكاد يجدي، وذلك تعليل لا يكاد يجدي، إنه هذا الذي ذكر لا يكاد يجدي ليش؟ لوجهه الأول. كما ظهرت كيفكم النتيجة واحدة ليش لوجهين. الأول مضافا إلى وضوح فساده. شلون مضافا إلى وضوح فساده؟ يعتبر على أنه بل شلون يقول الفرد مقدمة للطبيعة؟ شلون حكي هذا؟ يعني زيد مقدمة للإنسان؟ شلون حكي؟ عين الإنسان، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج مو مقدمة. ما يصير. ليش ما يصير؟ كيف والمقدمية تقبل اثنينية بحسب الوجود؟ لابد وجودين اكو حتى تروح المقدمة الاخر. على تعدد كما هو واضح يعني بين الفرد والطبيعة. مضافا الى هذا وذلك مضافا الى هذا يرد ثاني. جواب ثاني. نسلم على ان هذا الفرد مقدمة. لكن بالتالي انت تدعي انه فيه طبيعتان. بالتالي موتي ولا. فإذا فيه طبيعتان إذن هذا غير مقبول لأنه في الحقيقة الموجود الواحد ليست له إلا طبيعة واحدة. إنما يجدي هذا كلامك لو لم يكن المجمع واحدا ماهية. المفروض هنا لو لم يكن المجمع واحدا ماهية يعني بأن كان له ماهية أكثر هاي الماهية بها الطبيعة يتعلق أمر بها الطبيعة يتعلق شنو أنه. والمفروض هذا الفرد ليست له إلا طبيعة واحدة ما هي واحدة. ما يمكن تعبر ما هي للوجود الواحد. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه يعني الوجود الواحد الموجود الواحد بحسبها أنه يعني المجمع المجمع وهو إهنان الفرد. المجمع إهنان الفرد هو صار مجمع لكلا يعني هذا صار من الطلاق الدار المخصوبة أنه يعني المجمع بحسبها يعني بحسب الماهية أيضا واحد كما هو وجودا واحد أيضا بحسب الماهية واحدة. إذا بحسب ما هي واحدة حتى يتعلق الأمر والنهي في الفرد ما يمكن مستحيل يا مولانا. ثم إنه الحمد لله عز وجل انتهينا من الدليل على الامتناع فلنشرى في أدلة الجواز ما استدل به. استدل على الجواز بأمور عبر بأمور والحال هو سوف يذكر أمرين. إذن هذا تسامح في التعبير تذكر أمور وبعد ذلك يقول استدل بأمور وبعد ذلك تذكر تسامح مو صحيح هذا. على الدليل الأول الذي استدل به القائلون بالجواز التمسك بالعبادات المكروهة. قالوا انه عندنا في الشريعة عبادات مكروهة مثل ما الصلاة في الحمام الصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء الصلاة في الاوقات المكروهة وهكذا. تبع لا اطول امثلة كثيرة ولعلك تقول هذه لي مستحبات مستحب صار مكروها يعني الصوم يوم عرفة مستحب. فإذا كان الصوم هو مستحب فإذا كان يوم عرفة ويضعف عن الدعاء صار مكروه. فاجتمع المستحب الاستحباب يا من مع الكراهة. أو الصلاة في المسجد مثلا الصلاة في المسجد ماذا هي صلاة يومية واجبة لكن في المسجد صارت ماذا مستحب. فهذا اجتماع صار بين الوجوب والاستحباب أو بين الاستحباب والكره وهذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا ايه كلامنا ايه ايه وجوب حرمة لا وجوب استحباب او كراهة واستحباب او ربما قائل هكذا يقول جوابه يقال على انه نحن ذكرنا الأحكام كلها متضادة ولا خصوصية للشنو وجوب والاستحباب. فإذا جاز اجتماع حكمين من قبيل الاستحباب والكراهة جاز أيضا اجتماع الحرمة والوجوب لعدم الفرق انتهى الدليل الاول. الدليل الاول انتهى. خلاصة شنو صار؟ انه هناك عبادات مكروهة او مستحبة في الشريعة اجتمع فيها استحباب ويا كراهة، او وجوب ويا كراهة، فاذا جاز ذاك جاز اجتماع الوجوب مع الحرمة في موردنا. فالخلاصة اجتماع الحكمين ليس فقط هو ممكن بل هو واقع كما في العبادات المكروهة. الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب، خلنا نطبق هذا الشيء أول بعدين نشوف الجواب، يظهر الشيخ أمات رحمة الله عليه مزاجه منشرح الحمد لله، إن شاء الله دائما منشرح مزاجه، لأن هواية حكي والحال هذا الذي أنا ما تحسه هواية، بس هو كان من الممكن شنو هذا كله في قطر. ماذا يقال؟ لو لم يجز اجتماع الحرم والوجوب لم تقع العبادات، فكيف وقعت العبادات المكروهة؟ أو فكيف شرعت العبادات المكروهة في الشرع؟ خلاص خلاص فهمنا بعد شنو فهمنا، ولا خصوصية لهذه، خلاص نفهم احنا بعد ناخذ المطلب كله منها. ثم انه قد استدل على الجواز بامور، ان من المناسب ماذا لا اقل كان يقول بامور نذكر منها امرين، منها انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهي لما وقع نظيره، نظير ماذا؟ الامر والنهي، نظير وجوب الاشاعه وقع، وجوب الحرب وقع، وقد وقع كما في العبادات المكروهة. مثل من العبادات المكروهة؟ واحد يروح يصلي في مواضع التهمة مكروه، او مثلا شنو في الحمام يعني مكروه، او يصوم في السفر، هذا الصيام في السفر مثال علما يصير اجتماع وجوبه، بالي بالي صيام في السفر مثلا بناء على جوازه، هذا بي مش هذا بي بالي ببالي بالي مولانا بكلام هذا، بس بناء على الجواب، ولا معروف بين فقهاء المتاخرين الصوم الواجب والصوم ماذا المستحب اثنيناتهم يجوز فيما بالسفر، لكن بناء على جواز الصوم المستحب في السفر يصير مثال علم الاجتماع الكراهة تماما ويا الاستحباب. وفي بعض الايام، وفي بعض الايام، بعض الايام مثل ما صوم يوم عرفه لمن يضعفه او صوم يوم عاشوراء بناء على انه مكروه. بيان الملازمه، شنو ربط العبادات مكروهه؟ احنا كلامنا ماذا؟ ليس بالعباده مكروهه. يقول بيان الملازمه انه لو لم يكن تعدد الجهه يعني تعدد العنوان مجديا في امكان اجتماع اجتماع الحكمين اجتماع الوجوب والحرمه لما جاز اجتماع حكمين اخرين غير الوجوب والحرمه في مورد مع تعدد العنوان مع تعدد الجهه لعدم خصوصية قبل الوجوب والحرمة، لعدم خصوصية لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد. ما أقول الضدية، فما من حصر بالوجوب والحرمة حتى نقول هذه الضدية هي تمنع من وجوب، الضدية التي موجودة موجودة في الكراهة والاستحباب أيضا، بداهة تضادها بأسرها كل الأحكام، وحيث التالي باطل. التالي شنو هو؟ لما جاز اجتماع حكمين باطل يعني شنو؟ بل يجوز اجتماع حكمين اخرين لوقوع اجتماعي. انت تعال حل العبارة، ما دام المطلب مو صعب خلنا نصعبها بيما العبارة بعد شلون العبارة راح نصعبها؟ شوف العبارة شلون. لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب او الاستحباب، يلا تعال خلنا نحلها. لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب، هذا مورد واحد. مورد ثاني اجتماع الكراهة والاستحباب، فهذا المورد الثاني في مثل الصلاة في الحمام، اذا فرض على انه صلاتك واجبة كانت وتريد تصليها في الحمام، هذا اجتماع الكراهة ويا من والعيشة. اما اذا صلاتك مستحبة تريد تصليها وين؟ صلاة نافلة الليلة تريد تصليها في الحمام، هذا يصير كراهة ويا من ويا استحباب. فبعد شنو الصيام في من السفر، هذا همات شنو مولانا هذا همات كذلك بناء على جوازه، هذا بناء على جوازه يصير كراهة ويا من ويا استحباب. بلي مولانا انسب هذا بعد وجوبه وكراهة هنا بلي بلي صيام في السفر بعد وفي عاشوراء هذا لا بأس صيام، هذا مثال اجتماع الوجوبي ويا من هي الكراهة ولو في الحضر، في الحضر واحد يريد يصوم صوم قضاء في من في يوم عاشوراء هذا واجب ويا المكروه راح يجتمع. بعد واجتماع الوجوبي او الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب ما شاء الله كم مثال هذا راح يصير؟ راح يصير ما أدري كم واحد عرف عاض أنه وجوب ويا من ويا إباحة، وجوب ويا إباحة هذا مثال واحد نورد واحد، وجوب ويا من ويا استحباب هاي اثنين، استحباب ويا من ويا إباحة هاي ثلاثة، استحباب ويا استحباب هاي أربعة، استحباب ويا استحباب شنو شلون يصير؟ فلا مستحب تريد تصليها وين في المسجد، المستحب في مستحب راح يصير في مثل الصلاة في المسجد أو الدار، هاي مجمع المن إلى الأربعة، صلاتك في المسجد إذا فرض صلاة واجبة راح يصير واجب ويا مستحب، إذا مستحب يصير مستحب ويا مستحب، أما الصلاة في الدار شو يصير؟ واجبة مع الإباحة، لو مستحبة مع الإباحة ليه على أي حال والأمر سهل إن شاء الله. هذا بالنسبة لمن إلى الدليل الأول للجواب. الشيخ في مقام الجواب يقول مرة أجيب جوابا إجماليا وأخرى أجيب جوابا ما شاء الله ما شاء الله وأخرى جوابا تفصيليا، أما الجواب الإجمالي فهو جوابان مو واحد، أما الجواب الأول الإجمالي نقول بعد أن ثبت بالدليل العقلي استحالة توجه الأمر والنهي إلى شنو وجود الواحد، فكل ما ورد في الشريعة ينافي بظاهره هذا ينافي بظاهره هذا الحكم العقلي والبرهان العقلي فلا بد من توجيهه بشكل واخر. اما شلون هذا مطلب ثاني بس يكون وجهه، فان الظهور لا يقف امام البرهان العقلي القطعي، ما يصير يا مولانا يكون نوجه هذه المواد، اما كيف هذا مطلب ثاني. هذا الجواب الاول الاجمالي. الجواب الثاني الاجمالي يقول قدس سره ان هذه الموارد التي استشهد بها هذه العبادات المكروهة أو المستحبة هذه لا بد أن يجيب عنها القائل بالجواز أيضا، فهو أيضا لا بد وأن يتخلص منها، والإشكال من ناحيتها لا يختص بال لا يختص بال إيه لا يختص بال لا يختص بمن القائل بالامتناع، بل حتى القائل بالجواز يرد عليه الإشكال من ناحيتها، لأن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز لو كان يوجد عنوانا. أما إذا كان العنوان واحدا فلا يجوز اجتماع الحكم حتى عند القائل بالجواز. وفي مقامنا العنوان واحد، فإن الأمر متوجه إلى الصلاة، والكراهة علما متوجهة. يالله يا واش لا تستعجل، أرجوك أرجوك ماذا لا تستعجل، الكراهة علما متوجهة لحيثية الحمامية. كلا، فإن حيثية الحمامية ليست مكروهة، يجب تروح للحمام هاي تنظف نفسك مكروه، وإنما المطلوب الصلاة، حيثية الصلاة هي الواجبة وهي المكروهة. فالأمر تعلق بطبيعي الصلاة والكراهة بالحصة الخاصة من الصلاة، فبذات الصلاة تعلق، بعنوان الصلاة تعلق النهي والكراهة، خصوصا إذا فرض أن العبادة المكروهة لم يكن لها بدل. لأن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز إذا كان يوجد عنوانان وبعد ماذا إذا كان يوجد عنوانان قد أضاف بعد وكان يوجد مندوحة، يعني كان يوجد بدل، يعني كان يمكن الخروج من الأرض المخصوبة، أما إذا الباب مغلق مزنجليها الباب مزنجليها شتو. فالأمر والنهي لا يبقيان معاً، بل النهي حتما يسقط. مزنجليها الباب بعد، الله ما يقول لي لا تغصب، اطلع يلا بسرعة، الباب مغلق شلون اطلع بسرعة. القائل بالجواز انما يقول بالجواز اذا كان يوجد عنوانان وكان هناك بدل، وبعض العبادات المكروهة ليس لها بدل كالصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، وما الى بدل، بدل ياهو تصوما يا يوم بدل ياهو بقي يوم شنو يوم يوم شنو يوم يوم ثامن يوم سابع مال بالحجة أصوما، هو مستحب بنفسه كل يوم، هو مستحب بنفسه ولا يكون صومه بدلا عن صوم يوم عرف، وهكذا صوم يوم عاشوراء ما له بدل. يعني شنو بدل ياهو؟ تقول لي لا تصوم يوم عاشوراء، خيا يوم أصوم يوم 11 ويوم 11 هو مستحب بنفسه ليس بدل عن يوم عاشر. فإذا المشكلة لا يواجهها القائل بالامتناع فقط، بل يواجهها حتى القائل بالجواز من ناحية يواجهها، لا تعدد عنوان أكو ومندوحة ما كيف موجودة. هذا الجواب الإجمالي الثاني. إذن الصواب جوابان إجماليان، الأول أنه بعدما حكم العاقل إحنا يكون أول النقل بشكل وآخر ونوجه بتوجيه من التوجيه. الجواب الثاني أن هذه المشكلة من الناحية ترد على القائل بالجواز أيضا من ناحية ثانية. ثم بعد ذلك يقول قدس سره، والآن وأما الجواب التفصيلي فأقول وبالله الاستعانة. إن عبادات المكروهة أو المستحبة على أقسام ثلاثة، وكل قسم له جواب خاص به. القسم الأول العبادة المكروهة التي تكون الكراهة منصبة على نفسي، على نفسي عبادة وليس لها بدل، وليس لها بدل. مثل من تفهم يوم عاشوراء تراها منصبة على نفسك وبدل ما موجود. القسم الثاني الكراهة منصبة على نفس العبادة ولكن إلها بدل. مثل ما صلاة الحمام لها بدل، كراهة نتوجه لنفس الصلاة ولها بدل، كان تروح تصلي بالدار أو بالمسجد. القسم الثالث أن تكون الكراهة ليست منصبة على نفس العبادة، بل على عنوان آخر ملازم للعبادة. والمنهي عنه حقيقة ذلك العنوان، مثل من لعله من هذا القبيل الصلاة في مواضع التهمة، فإنه يمكن يقال نفس الصلاة مكروهة، وإنما المكروه ياهو الكون في مواضع التهمة، الكون في مواضع التهمة الذي لازم الصلاة. فنفس الصلاة في موضع التهمة بما هي صلاة ما مكروهة، وإنما نقول هي مكروهة مسامحة، إذ المكروه حقيقة هو الكون في موضع التهمة. بلي مولانا، بلي مولانا. ولعله أيضا ماذا بلي 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 هذا هو هالمقدار. ثم بعد ذلك يذكر جواب عن كل قسم جواب خاص به نطبق هالمقدار. يقول والجواب عنه عن هذا الدليل الأول، أما إجمالا الجواب الإجمالي فجوابه الجواب الأول، فبأنه إحنا يكون نتصرف بعد الدليل العقلي على الامتناع، يكون نتصرف بشكل آخر، لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع. كل دليل ظاهره الاجتماع يكون الأول بشكل آخر بعد قيام الدليل العقلي القطع على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم برهان القطعي. الجواب الثاني الإجمالي نقول لازم هذه الموارد أنه يجوز الإجتماع حتى بوجه واحد، حتى بعنوان واحد، وحتى إذا لم يكن بدل، والحال لا يقول بذلك القائل بالجواب. الإشكال وارد عليه، أنت هم في مشكلة مولانا، مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول القسم بجوازي كذلك، يعني بجواز الاجتماع كذلك يعني بعنوان واحد، بل يقول بالامتناع ما لم يكن بعنوانين يعني وبوجهين، فهو ايضا لا بد له من التفصي يعني التخلص عن اشكال الاجتماع في هاي الموارد، لا سيما اذا ماكو مندوحه يعني ماكو بدل، كما في العبادات المكروهه التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء قلنا. إذن فلا يبقى له مجال للقائل بالجواز، ما يبقى له مجال للاستدلال بذن الموارد، بالاستدلال بوقوع الاجتماع في غنى الموارد على فكرة جواز اجتماع الامر والنهي. يقول يجوز اجتماع الامر والنهي ليش انا وقع بها عمارة؟ لا ذني حتى انت استدلال بها على رأيك مشكل، لانه في الحقيقة العنوان واحد وبدل ما موجود. هذا اجمالا، اذا جوابان اجماليان. واما تفصيلا فقد اجيب بوجوه هواي، لكن احنا نتركها نذكر شنو اجيب عن هذا الدليل الاول عبادات المكروه. هذا تحقيق الحال في العبادات المكروه، لان هاي احد الامور العويصة في علم الاصول. شلون تصير عبادة وهي واقعا ترى خلا قلتكم شلون عبادة وهي عبادة ومكروهة؟ هاي شلون يصير؟ مو عبادة ولا عبادة تريدها وما تريدها، وعبادة قاعد تقول شلون مكروه؟ هاي من العويصات في الحقيقة، من المشكلات. فهذا في الحقيقة تعرض وشروع في عرض الإشكال وحل المشكلة في العبادات المكروهة. وأما تفصيل فقد أجيب عن العبادات المكروهة بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام. إذا رحت تدرج كل نفسي قول الكلام يوجب بما لا يصحه المقام. الأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسب مادة الإشكال، يعني في العبادات المكروهة شلون يجتمع تراها وهي شنو عبادية استحباب شلون طيب شلون. فنقول يقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، أحدها أن يتعلق النهي بعد العبادة وما لها بدل، ما تعلق به النهي بعنوانه، بعنوانه يعني شنو بذاته بنفس الصلاة بنفس الصوم ولا بدل له، فصوم يوم عاشوراء أو النوافل المبتدأ في بعض الأوقات عند قضاء النهار يكره شنو نافل المبتدأ ما لها بدل لمولانا، وتعلق ما ذكراها بذات العباد. ثانيا ما تعلق به النهي كذلك يعني بعنوانه بذاته لكن إلى بدل النهي عن الصلاة الحمى. ثالثها ما تعلق إلى بدل الصلاة الحمام في المسجد أو في البيت، ما تعلق النهي به بالعبادة لكن لا بذاتها لا بعنوانها لا بنفسها بل بشيء مجامع معه وجودا، بعنوان مجامع معه وجودا مصطلح متحد معه أو ملازم له خارجه. فرق بين المجامع والملازم شنو؟ يعني ذاك متحد بعنوان متحد مع العبادة أو ما متحد وإنما مقارن وملازم له خارجا. الصلاة في موضع موضع التهمة بناء على أن نفس الصلاة مو مكروهة وإنما المكروه شنو هو؟ الكون في ذلك المكان، على كون النهي عن العبادة عن الصلاة في الحقيقة مو لعجز الصلاة مو بما هي صلاة، لا لا لعجز اتحادها مع الكون في مواضعها مواضع التهمة. أما القسم الأول اللهم صل